إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فحديثي مع حضرتكم اليوم يدور حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح، حينما سمع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرجل إذا وجد أهله على ريبة، أي على فاحشة، وكان ذلك قبل نزول آيات سورة النور من الملاعنة، فإذا به سمع أن الرجل إذا وجد أهله على ريبة وجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، أدخل على أهلي فأجدهم على ريبة، أي مع رجل غريب عياذا بالله تعالى، أسأل الله جل وعلا أن يستر جميع نساء المسلمين. فقال: فآتي بأربع شهداء، والله يا رسول الله لأطيحن بالرأس عن الجسد ولأضربن بالسيف. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الكلمة، كلمة خرجت عفوية من رجل يغار، رجل ذو دم حر لا يستطيع أن يرى أهله على الفاحشة ويسكت. ونزل الشرع موافقا لما قاله بأن الإنسان الذي وجد أهله على ذلك الأمر عياذا بالله تعالى فإنه لا يضطر إلى أن يأتي بأربعة شهداء، بل إنه يقسم أو يشهد بالله أربع شهادات: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذا الأمر حينما قاله سعد بن معاذ قبل نزول هذه الآيات من سورة النور استغربه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد، تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أشد غيرة من سعد، والله جل وعلا أغير مني ومن سعد أن تنتهك حرماته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أتحدث مع حضرتكم حول هذه الصفة من صفات المسلم، أو حول هذا الخلق كما هي عادتنا من عدة لقاءات نتكلم عن الأخلاق التي يجب أن تكون موجودة في المسلمين. وهذا الخلق أصبح للأسف في كثير من المسلمين خلق مفتقد عند كثير من الناس إلا من رحم الله. كثير من الناس أصبح بلا غيرة، بلا غضب لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة: لأنا أشد غيرة من سعد، والله جل وعلا أغير مني ومن سعد أن تنتهك حرماته. فصفة الغضب لله جل وعلا صفة محمودة. الغضب بوجه عام أمر مذموم، إلا في هذا الموقف، إلا أن يكون غضبه لله جل وعلا في هذا الموقف وفي هذا المقام يكون هذا أمرا محمودا. الأمر أن يغضب الإنسان لله كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار والله جل وعلا أشد غيرة. هذه الغيرة هي الغيرة على حرمات الله جل وعلا، الغيرة على شرع الله جل وعلا، الغيرة على ما عظم الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن تعظيم الإنسان لحرمات المولى جل وعلا أن يغضب إذا ما انتهكت. والغضب هنا ليس معناه التخريب والتدمير، إنما هو شعور قلبي يدفع الإنسان إلى التحرك، يدفع الإنسان إلى التغيير، الذي ذكرناه في خطبة الشهر الماضي حينما تكلمنا عن خلق النصيحة، وكيف كانت النصيحة ليست مجرد فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت خلقا متأصلا. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، إذا ما رأى خطأ يحاول أن يغير، ينصح، يتحرك، يتكلم، يأمر وينهى. هذا هو المسلم، وهذا لا يتأتى إلا من قلب يغار على حرمات الله، يغضب إذا ما انتهكت حرمات الله جل وعلا، يغضب إذا ما تعدى مخلوق على شرع المولى سبحانه وتعالى. هذا من صميم إيمان المؤمن، بل هو أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنسان إذا ما رأى ما يغضب الله جل وعلا، الله جل وعلا يغضب لذلك ويبغض هذا الفعل، وهذا الغضب وهذا البغض يحركه لكي يغير، لكي ينصح، لكي يكون إيجابيا. هذا الأمر لا يتأتى إلا بهذا الشعور القلبي، الغيرة، هذا الخلق الذي هو موجود فقط كما بينا عند المؤمنين، عند من يعظم حرمات الله جل وعلا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد كسفت الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا ما حدثت مسألة كونية أو ظرف يمر بالأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل معه، لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بمنأى عن الأحداث. فكان إذا ما رأى هذا الفعل أو هذا الحدث، حدث كوني، كسوف الشمس، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا عقابا من الله جل وعلا. فكما في الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف للشمس، فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا، أو ما من أحد أغير من الله جل وعلا أن يزني عبده أو تزني أمته. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه عقوبة معجلة إذا ما وجدت فاحشة في الأمة. انظر كيف كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن الله يغضب، وكان يغضب لغضب الله جل وعلا، وكان كل المسلمين عندما يتأصل الإيمان في قلوبهم يغضبون لله جل وعلا، كما سيأتي من المواقف. لكن كما تعودنا دائما نبدأ بهذا الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الناس، لكن كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت، اسمع إلى هذا اللفظ جيدا، قالت السيدة عائشة: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط. أي ما انتقص من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الانتقاص باللسان أو بالفعال، اسمع إليها: وما نيل من النبي صلى الله عليه وسلم قط، فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله جل وعلا، فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لله. هذا هو الضابط، ألا يغضب الإنسان لنفسه. وهذا كان خلق النبي، كما تكلمنا من قبل عن العفو، عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يبدأ دائما بالعفو حتى على من تعدى على عرضه، كما رأينا في موقف موت عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق عليه من الله ما يستحق، حينما مات فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فوقف عمر قال يا رسول الله تصلي على هذا الموافق؟ ونزل القرآن موافقا لعمر رضي الله تعالى عنه، فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي على رجل سب عرضه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها حينما عادت قال والله ما سلمت منه وما سلم منها، امرأة نبيكم باتت مع رجل غريب، عياذا بالله تعالى، والله ما سلمت منه وما سلم منها. كلمة قاسية، أقامت المدينة شهرا كاملا ولم تقعد حتى نزلت الآيات بتبرئة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. لكن ومع هذا التعدي من عبد الله بن أبي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يصلي عليه، بل في رواية صحيحة قال لعمر والله يا عمر لو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك حدا من حدود الله، وكان يقول كما في الصحيح تعافوا الحدود بينكم. يعني الإنسان إذا ما علم من أخيه حدا انتهكه عليه أن يستره، صحيح يغضب ويغار وينصح ويغير لكن يستر. قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وجب أي أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وهنا يتعامل كحاكم، يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كرأس للأمة، فقال فما بلغني من حد فقد وجب. وقد صح عند النسائي أن خال البراء بن عازب، ولم يذكر اسمه في الحديث، خال سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال حينما لقيه البراء، الحديث عن البراء، يقول لقيت خالي ممسكا براية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال أريد فلانا ابن فلان تزوج من امرأة أبيه بعد موته، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم هذا الفعل الشنيع، بعد أن حرم هذا الفعل يتزوج من امرأة أبيه، فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدركه فأقتله وأخذ ماله. هكذا حد من حدود الله بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه أن يغضب لله جل وعلا، وهذا الغضب ظهر في مواقف عديدة، ظهرت عزة النبي وغضبه لله مع الكافرين. فلما جاءه العاص بن وائل وفي يده قطعة عظم نخرة ففتتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذه الآية التي نزلت في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله جل وعلا هو الذي يحييها. فبما رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الادعاء وهذه الشبهة؟ فتت العظم، قال أين هي؟ أصبحت هباء منثورا، كيف يحيى هذا العظم النخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحييها الله الذي أنشأها ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. الغضب واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن شكك في البعث، لمن شكك في القيامة في الدار الآخرة، قال يحييها ويميتك ويحييك ثم يدخلك النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من الكفر ومن المجاهرة من الكفار بأفعالهم. حينما تبجح المشركون بعد غزوة أحد فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ غضب النبي لله. وكان قبلها قد قالوا، كان أبو سفيان قد قال من قبلها أفيكم محمد؟ فأمر النبي ألا يرد أحد. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال لا يرد أحد. أفيكم ابن الخطاب؟ أمر النبي ألا يرد. لكن حينما يأتي التعدي على حرمات الله جل وعلا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغار لله وقال ألا تجيبوه؟ فقالوا وبما نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا وبما نجيب؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال يوم بيوم بدر والأيام دول. قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا ما انتهكت حرمات الله من المشركين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حربا كاملة لحرمة من حرمات المسلمين. واليوم تنتهك الأعراض وتنتهك الحرمات في فلسطين والعراق وأفغانستان، حرمات بنات المسلمين، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أمه تهدهده وقد جف الحليب ولا يتحرك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة إلى صائغ بجوار بني القينقاع، فجاء يهودي قذر وتسلل من ورائها وربط طرف ثوبها بظهرها دون ما أن تشعر، فلما قامت كشفت عورتها، فصرخت المرأة العفيفة وقالت وإسلاماه كما في بعض الروايات الحسنة، دعت الرجال من المسلمين ليتحركوا، فقام رجل مسلم حر فقطع رقبة اليهودي، فتمالأ عليه اليهود من بني القينقاع فقتلوه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حربا لهذه الوقعة، حربا لحرمات المسلمين. حاصر بني القينقاع 15 يوما حتى استسلموا، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم لولا أن أمره الله جل وعلا بإجلائهم. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعورة انكشفت. أين نحن الآن من هذا الكلام؟ وعورات المسلمات تنكشف في بلادنا أمام آبائهن وأزواجهن وإخوانهن ولا يغار أحد إلا من رحم الله جل وعلا. هذا الأمر يا إخواني يجب أن يحرك القلب، يجب أن يحزن الإنسان، يتحرك لا للتخريب والتدمير كما أؤكد، لكن الغضب هنا والغيرة شعور إيجابي لكي يتحرك الإنسان للدعوة، للنصيحة، للتغيير، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للإيجابية في التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا كان يغضب، يغضب إذا ما انتهكت حرمات الله حتى من المسلمين. الأمر يا إخواني ليس فقط من الكافرين، إذا تكلمنا عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين فهذا أمر كثير. حادثة بئر معونة حينما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا كاملا، شهرا على الذين قتلوا 70 من قراء المسلمين، في كل غداة أي في كل صلاة صبح يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، اللهم لعن لحيان، اللهم لعن عصية التي عصت الله جل وعلا ورسوله، كان يسمي القبائل التي قتلت القراء ويطلب من الله جل وعلا أن ينتقم منهم، غضب لله سبحانه وتعالى من الغضب والخيانة التي فعلوها. لكن أيضا هذا الأمر كما بينت ليس مختصا فقط بالكافرين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أحيانا من بعض التصرفات الخاطئة من المسلمين، ويظهر هذا الغضب جليا. كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أي أمر متعلق بالجاهلية، حينما مر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على شجرة كان المشركون يقولون لها في الجاهلية ذات أنواط، ذات أنواط، هذه شجرة ذات أنواط يتبرك بها المشركون، يضع عليها سيوفهم قبل الغزوة يتبرك بها، الحديث في الصحيح. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، هل طلبوا إلها؟ لم يطلبوا، لكن طلبوا شيئا من أمر الجاهلية، شيئا يستمد منه البركة، والبركة من الله جل وعلا وحسب. فهنا عاجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر وقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وحينما حدثت مشادة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الجاهلية، نعم، مع أن المهاجرين والأنصار كلمات شرعية ذكرت في كتاب الله جل وعلا، ألفاظ تشريف الأنصار من نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون من الهجرة التي ضحوا فيها بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم. ومع ذلك حينما استعمل اللفظ في غير موضعه، حينما استعمل لقومية أو جاهلية أو شعوبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. أي دعوة قومية أو شعوبية تجعل الإنسان يستمد عزته من أي مقام غير الإسلام فهي دعوة شعوبية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية وقال دعوها فإنها منتنة. وعندما قال أبو ذر الغفاري لبلال بن رباح في مشادة حدثت بينهم يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فورا، وهو كما نعلم الرؤوف الرحيم، لكن هنا حد من حدود الله انتهك، حرمة من حرمات الله يجب أن تبين، كان يغضب، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال استغفر لي يا رسول الله، قال هو يستغفر لك، هو الذي وقعت في حقه يستغفر لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من دعوة الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من الفتنة، إذا وقعت الفتنة أو ما قدم إليها من البدع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. في بيته ذات يوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسمع إلى أناس في المسجد يتجادلون في القدر كما يحلو لكثير من الناس اليوم، بالذات في عهد الفضائحيات يحلو لهم كثيرا أن يتكلموا فيما فيه شبهة وفيما يلبس على الناس دينهم، وليست هذه طريقة تلقي العلم أبدا، ببرامج حوارية يقودها جهلة لا يستفيد الناس شيئا إلا التشتيت. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر يتجادلون في القدر، فخرج عليهم النبي، اسمع إلى لفظ الصحابة، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان. حب الرمان أحمر اللون كما نعلم، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، خرج عليهم يتفقأ في وجهه حب الرمان يقول أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ انظر إلى غضب النبي. وفي رواية أن رجلين تجادلا في آية من كتاب الله فخرج أيضا غاضبا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك الذين كانوا من قبلهم اختلافهم في كتبهم، اختلاف في الكتاب والتنابذ والتضاد ومحاولة جلب الشبهات على المسلمين، غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وغضب صلى الله عليه وسلم من التشديد، من المغالاة في الدين، غضب جدا كما لم يغضب من قبل، كما صرح الرواة في الأحاديث التي غضب فيها النبي من التشديد على الناس. فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة الغداء لأن فلانا يطيل ولا أقدر على إطالته، فكان يتأخر لا يحضر الصلاة من أولها لكي يعني يفوت جزءا من هذه الإطالة. قال الراوي أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، أبو مسعود وليس ابن مسعود، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارتقى المنبر. هنا مسألة خطيرة، مسألة قد تؤدي بالتنفير، تنفير الناس من الدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، فمن أما منكم بالناس فليخفف فإن منهم الصغير والكبير وذا الحاجة. قال أبو مسعود فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه في هذه الموعظة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ارتقى المنبر كما صح عنه في البخاري أنه كان إذا ما ارتقى المنبر اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنما هو منذر جيش، هذه هي عادته. لكن حينما شدد أناس حتى نفروا الرجل أن يحضر الصلاة من أولها غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يغضب في موعظة من قبل، كان يغضب من التشديد على الناس. وكلنا يعلم أثر معاذ بن جبل حينما صلى بالناس العشاء بالبقرة حتى خرج رجل من الصلاة نوى المفارقة وركع وأكمل صلاته ثم ذهب إلى النبي يشكو إليه، فعنف النبي واحدا من أحب أصحابه إليه ومن أعلم أصحابه كما قال عنه ليهنك العلم أبا المنذر، معذرة كما قال عنه يأتي يسبق العلماء برمية حجر، هذا معاذ، أما الأول فأبي بن كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ كان يغضب من فتنة الناس عن الدين، من التشديد والمغالاة. حينما جاءه أناس يتساءلون عن عبادته، سألوا أخبر عبادة النبي إيه، فأخبرتهم عائشة أو أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى اللفظ، فكأنهم تقالوها، استألوا لك لا ده قليلة، فقالوا هذا رسول الله وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج عليهم وهو غاضب وقال أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. غضب النبي حينما رأى من أراد أن يترهبا ولا يتزوج، ومن أراد أن يقوم فلا ينام، ومن أراد أن يصوم فلا يفطر. لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه عادة وأن يكون هذا تشديد على الناس، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بمن يشدد على الأمة. كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكافرين أو الأخذ منهم، فلما رأى عمر معه صحيفة من صحف أهل الكتاب أخذ بتلابيب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. وكان يغضب أيضا صلى الله عليه وسلم من الفهم الخاطئ للدين وما أكثره اليوم. حينما جاءه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ليخبره أنه قد قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، والواقعة مشهورة ومعروفة في الصحيح. جاء الرجل وإذا بأسامة يرفع سيفه، فقال رجل أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية قال أنا رجل مسلم. فإذا بأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يعاجله بضربة ويقتله، فوخزت في هذه أو وخزت في صدر أسامة، فذهب إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قال لا إله إلا الله؟ أو قد قال لا إله إلا الله؟ وظل يكررها. فقال أسامة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا من القتل، يخشى أن يقتل. فقال النبي هل شققت عن صدره؟ هل شققت عن صدره يا أسامة؟ أو قد قال؟ أو قد قال؟ قال أسامة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت يا ليتني لم أسلم إلا يومئذ، من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قتل رجل قال لا إله إلا الله. فهم خاطئ. الإنسان ليس مكلف بالشق عن الصدور، إنما لنا ظاهر الناس، الظاهر. وحينما فعل خالد نفس الفعل أو قريب منه، حينما أمر بمحاصرة بني جذيمة قوم كافرين، فحاصرهم خالد وانتصر عليهم ودخل إلى دارهم، فقالوا جميعا قد صبأنا قد صبأنا. وكان العرب يسمون المسلمين بالصابئة، لأنهم كانوا يظنوا أن المسلمين يعبدون النجوم، لأن إلهنا نعبده في السماء، فكانوا يظنون أننا عبدة نجوم، وعبدة النجوم يقال لهم الصابئة. فقالوا صبأنا صبأنا، يعنون أسلمنا أسلمنا. فعجلهم خالد بالقتل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من خالد لكن اجتهاد خاطئ. فماذا فعل النبي؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تبرأ من الفعل ولم يتبرأ من خالد، خالد سيف الله المسلول، لكن هذا فعل خطأ. وهذا هو الفارق يا إخواني، نغضب ونغار عند الخطأ ولا نلغي الشخص بأكمله ولا نسقطه، لكن يكون هناك توازن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا ما انتهكت محارم الله، كان يغضب كما رأينا من التشديد، وكان يغضب من التفريط والتمييع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول حينما جاء بعض العمال، أي الذين استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض البلدان لجمع الزكاة، فجاء بعضهم فقالوا هذا لكم وهذا لنا، هذا أهدي إلينا. فخرج النبي فورا، هذا تفريط، فقال ما بالنا نستعمل الواحد فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل كان في بيت أمه وأبيه فأتته، هل كان في بيت أمه وأبيه وأتته. ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ليحذر من التفريط، من التهاون في الرشوة التي ما أكثرها اليوم، يتهاون فيها الناس، يتهاون فيها الناس ويدخلون المسجد ويصلون ويصومون ويقبلون على أنفسهم وأولادهم مالا حراما، هل كان في بيت أمه وأبيه فأتته. ظاهرة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويناقشها ويغضب لها. كذلك حينما رأى رجلا من الصحابة يلبس ثوبين معصفرين، والمعصفر يا إخواني هو فاقع اللون زي ما بنسميه دلوقتي الفسفوري، يلبس ثوبا معصفرا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول يا هذا أمك ألبستك هذا، أمك ألبستك هذا، اذهب فاطرحهما في النار، هذا ليس بلباس الرجال. فما بالكم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه شبابنا اليوم من الضيق من الثياب، أتكلم عن الرجال ليس النساء، النساء مسألة أخرى أشد بكثير، لكن الرجال الذين يتشبهون يجد الشاب الواحد ينظر إلى الشاب فسبحان الله، هل هذا مسلم؟ بل ليس مسلم، هل هذا رجل أصلا الذي يلبس هذه الأنواع ويتشبه، لا نقول بالكافرين بل يتشبه بالنساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، غضب النبي حينما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه النبي من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذه الصور. كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي، حينما قالت عائشة عن إحدى أمهات المؤمنين ما لك بها وهي هكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلت كلمة يا عائشة، وهي أحب النساء إليه لكن لا يسكت على الخطأ ويغضب، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يغار على حرمات الله حتى من أقرب الناس إليه. وحينما حد رجل في الزنا، رجل أقيم عليه الحد، فقال رجلان من المسلمين ينظرون إلى إقامة الحد، قالوا رجل ستره الله، ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب. خلي بالك ده رجل زنى وهم يقولون عنه أنه كالكلب، فليسمع كل من يستحل أعراض المسلمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهب إليهما وقد مر بجيفة حمار منتنة، فقال انزلا فكلا، كل من جيفة الحمار. قال يا رسول الله كيف نأكل منها وهي جيفة حمار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نلتما من عرض أخيكما ما هو أشد من ذلك، أشد من أن تأكل من جيفة حمار. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كره النبي ذلك وغار لذلك حتى على رجل يقام عليه الحد. وحينما دخل على عائشة فوجدها قد علقت قراما، أي ستارة عليها تصاوير تماثيل أشياء مشابهة لخلق الله، قالت عائشة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وانتزعها، وإذا بوجه النبي يتلون ويقول يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والحديث في الصحيح. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك وغيره. وفي هذا دلالة واضحة يا إخواني على أن الغيرة على حرمات الله من الأخلاق المحمودة وهي من أخلاق الأنبياء قاطبة. وهذا ما سنكمله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما رأينا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقف التي كان يغضب فيها لا لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما في حقه، وكان يعفو حتى عمن قتل أقرب الناس إليه، كما عفى عن وحشي الذي قتل عمه حمزة، وكما عفى عن هبار بن الأسود الذي تسبب في قتل السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عفى النبي عن هؤلاء، وكاد أن يصلي، أو في بعض الروايات صلى فعلا على عبد الله بن أبي بن سلول. وكل ذلك دلالة واضحة على أنه في حقه الشخصي كان يعفو. أما الآن الناس فتجد أنه يغضب لحقه، يغضب لأقل شيء، يغضب لأبسط المخالفات المرورية. إذا ما جاء رجل فضيق عليه في الطريق قليلا دون أن يقصد، تجد مشدات، وتجد مشاجرات تملأ شوارعنا، تجد مشدات لأنه نظر إليه نظرة لم تعجبه، تجد مشدات لأنه قال إليه كلمة لم تعجبه، تجد الناس تغضب لحقها الشخصي ولا تعفو إلا من رحم الله. أما في حق الله وفي حرمات الله فقليل من يغضب. وهذا هو موطن الغضب المحمود الوحيد، أن يغضب الإنسان ويغار لله. وكل الأنبياء إذا ما تدبرت في قصصهم قاطبة تجد أن فيها لمحات من الغضب لله جل وعلا. فهو موسى عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. غضب، غضب هنا لمن؟ هل تعدوا على موسى؟ هل آذوا موسى؟ حينما أوذي موسى في نفسه سامح وعفى، لكن حينما يأتي التعدي على حرمات الله يغضب موسى غاضب غضبا شديدا. وقال الله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. الغضب هنا غضب محمود لنبي معصوم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك إبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ انظر إلى الغضب، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تكلموا، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين في سورة الأنبياء، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه كان غضبه ظاهرا. قالها قبل أن يكسر الأصنام يا إخواني، لم يتسلل بليل، بل أخبرهم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أعلنها صريحة وفعلا جعلهم جذاذا. فقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثهم الشيطان فنكسوا على رؤوسهم قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا؟ أفل لكم، صيحة غضب، صيحة غضب لله جل وعلا، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا نبي الله إبراهيم الذي كان أيضا رحيما بأمته، لكن هنا غضب لله جل وعلا وغير لحرمات الله جل وعلا. وحينما جاء سليمان عليه السلام جاءت الهدايا إليه يظن أنهم بإمكانهم رشوة نبي من أنبياء الله، قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. غضب لله جل وعلا. هكذا كان الأنبياء يغضبون ويغارون لحرمات الله، لحرمات المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا أشد غضبا، وعلم الصحابة ذلك. فحينما ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أبو بكر، وحاول عمر أن يثنيه عن محاربتهم، قال يا أبا بكر إنهم منعوا الزكاة لم يكفروا بالكلية. فأمسك أبو بكر، والطبيعي والمشهور أن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، ليس بقوة عمر، لكن مع ذلك في هذا الموطن غضبه لله قواه، فقال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هكذا يعلنها. تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب لله جل وعلا. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما حزن أبو عبيدة لدخوله بيت المقدس على قدميه حافيا يحمل حذاءه تحت إبطه وخادمه يركب على دبته، فقال يا رسول يا أمير المؤمنين هل لا كنت أنت الذي تركب؟ فقال عمر بن الخطاب وهو غاضب من هذا الفهم: مهن يا أبا عبيدة، مهن صيحة غضب. قال: لو يقولها غيرك، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. لكنه حفظ فضل أبي عبيدة. قال: إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كل هذه صور من غضب الصحابة. وحينما جاء قوم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: يا عبد الله، ما قولك في مسألة كذا؟ سألوا عن مسألة شرعية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فقالوا: ولكن أبا بكر وعمر يقولان كذا. علهما لم يسمع الحديث، وهذا وارد وحدث فعلا. فماذا فعل عبد الله بن عباس؟ قال: اسمع، الله أكبر، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا هو فهم ابن عباس، يقدم بين يدي الله ورسوله، حتى لو كان يقدم من؟ أبو بكر وعمر. فما بالك بمن يقدم قول الشيخ فلان أو الشيخة فلانة أو ما إلى ذلك مما نسمعه الآن مما يناقض المعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك الناس يتحججون به. الحديث إذا صح فهو مذهبي، كما أعلن بذلك كل أهل العلم. فقال ابن عباس: أقول لكم قال النبي، وتقولون قال فلان وفلان، فلان وفلان هؤلاء أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك غضب ابن مسعود حينما رأى أناسا يسبحون، يعقدون التسبيح على الحصى جماعة، قاعدين كده في حلقة وبيذكروا بصوت واحد مع بعض وبيذبحوا زي ما بيقولوا دلوقتي كده على الحصى، فإذا بهم هؤلاء يدخل عليهم ابن مسعود، والأثر صحيح، يقول لهم: ما تفعلون؟ قالوا: نذكر الله جماعة مع بعض كده بصوت واحد. فقال عبد الله بن مسعود: اسمع إلى الكلام الذي ينضح بالغضب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: آنية النبي لم تكسر، لسه النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيكم، آنية النبي لم تكسر وثيابه لم تبلى، وأنتم تفعلون ذلك؟ والله إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قال أبو أيوب روي الحديث: فوالله كنا نناحرهم يوم النهروان. كانوا مع الخوارج، خرجوا من فرقة أهل السنة والجماعة، من الجماعة إلى فرقة الخوارج، لأنهم افتتحوا باب ضلالة. وغضب ابن مسعود لذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم غضبوا لله، وحينما كان يغضب الواحد منهم لنفسه كان يسارع بالعودة. فكما روي عند قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما كان يقاتل عمرو بن عبد ود رجل من صناديد المشركين من أشهر المقاتلين، طرحه علي أرضا من على دبته وعلاه بالسيف، فبصق عمرو بن عبد ود في وجه سيدنا علي بن أبي طالب فغضب علي، هذا أمر يغضب أي إنسان، فحينما كاد أن يقتله توقف لحظة حتى هدأت نفسه، حتى راجع نيته، سيقتل عمرو بن عبد ود، لكن لمن؟ ثأرا لنفسه أم لله جل وعلا؟ فحينما راجع نفسه وراجع أن غضبه يجب أن يكون لله، قتل الكافر. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك التابعون وتابعو التابعين والعلماء في كل عهد وحين. العز بن عبد السلام ذكرنا قصته في اللقاء الماضي، حينما وقف أمام صالح نجم الدين أيوب حاكم مصر في ذلك الوقت، وقال: أيها الحاكم، بوأك الله ملك مصر وتبيح فيها شرب الخمر. قال: وأين ذلك؟ قال: في الحانة الفلانية. قال: ذلك أيام أبي، دي كانت من أيام والدي. قال: أنت ممن يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؟ انقضها يا أمير المؤمنين. وفعلا ينقضها ويستمع لرأي هذا العالم الشجاع. كان العلماء في كل وقت وحين يغضبون لله. حينما قام رجل على منبر مسجد يقال له عابدين في القاهرة، وكان الملك فؤاد الأول حاضرا في الثلاثينات من القرن المنصرم، وإذا به حاضرا فيقول له وهو على منبر رسول الله، رجل يقال له محمد المهدي على أكبر مسجد في القاهرة، يقول له: جاءك الأعمى، يعني بذلك طه حسين، جاءك الأعمى فما عبست وما توليت، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام العلامة محمد بن شاكر رحمة الله عليه، والد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قام وكان وكيلا للأزهر الشريف، فقال: أيها السادة، إن صلاتكم باطلة وإمامكم كافر، إنه عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وترفع القضية إلى المحاكم، ويكون الحكم في صالح الشيخ حفظه رحمه الله تعالى، لأنه فعلا تعريض بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الرجل غضب لله سبحانه وتعالى. فأنا أقول أن من أهم المشاعر التي يجب أن تأتي على القلب شعور الغيرة على محارم الله، لكن هذا الشعور يجب أن نبين أنه شعور قلبي لا يتطور إلى تخريب أو تدمير، فيكون تنفير كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم لمنفرين. فبعض الناس يترجم الحماسة الزائدة إلى هذا التخريب والتدمير، وهذا منهي عنه منبوذ، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن يغضب لله فيحول هذا الغضب إلى نصيحة وإلى تغيير وإلى إيجابية ولا يسكت عن الخطأ. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أمر المسلمين وأن يرزقهم الغيرة على الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأفغانستان والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين ومن والاهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.